بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. بوب الإمام البخاري هذا الباب على حديث عبادة ابن الصامت، وهذا من طرق التبويب عند أهل العلم، فقد يبوبون بالآية أو الحديث أو شيء من الحديث أو بكلام منهم مستنبط من الآية أو الحديث. فالإمام البخاري رحمه الله قال: باب. حدثنا أبو اليمان. تقدم معنا تعريف الباب في اللغة والاصطلاح، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان وما فيه من الفوائد العظام.
قال: حدثنا أبو اليمان.
الحكم ابن نافع، أبو اليمان ثقة ثبت، وهذا بارك الله فيكم الحديث مما اتفق عليه الشيخان، وهذا الإسناد رواته شاميون.
قال: أخبرنا شعيب.
شعيب ابن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار الحمصي، ثقة عابد، من أوثق الناس في الزهري.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أبو محمد إمام حافظ من الحفاظ.
قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله.
عائذ الله ابن عبد الله ابن عمرو أبو إدريس الخولاني، عالم الشام.
أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه،
عبادة ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل من السابقين الأولين،
وكان قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة.
قوله وكان، أي عبادة رضي الله عنه، شهد أي حضر بدرا، الوقعة المشهورة، وهي أول وقعة قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المشركين. وشهد عبادة بن الصامت المشاهد، وإنما خصت بدر بالذكر لأهميتها وعظيم شأنها، ولأنها أول وقعة قاتل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. وبدر نسبة لبئر في ذلك الموقع، في هذه الغزوة أعز الله جنده وعلى التوحيد، فظهر النفاق، خاف الكفار على أنفسهم وأموالهم وأهليهم، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وقوله وهو أحد النقباء ليلة العقبة، قوله وهو لعبادة بن الصامت أحد النقباء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والنقباء جمع نقيب، وهو المقدم على القوم الذي يتعرف أخباره وينقب عن أحوالهم. ليلة العقبة، لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مبايعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بميناء، وكانوا 12 رجلا.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه.
أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا هو المرفوع القولي، وحوله أي حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا أن الصحابة يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم لسؤاله والاستفادة منه، ففيه مجالسة أهل العلم والفضل والصلاح. عصابة، والعصابة الجماعة من الناس، من 10 إلى 40، ولا واحد لها من لفظها. عصابة، هذا دليل على اجتماعهم عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحابه، من ها هنا للتبعيض، وأصحابه جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا.
قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايعوني، في رواية تعالوا بايعوني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة الكرام الذين كانوا عنده تعالوا، وهذا فعل أمر أي يأمرهم بالمجيء لأجل البيعة بايعوني. والبيعة كالبيع مأخوذة من مد الباع وهو الذراع، لأنهم كانوا يمدون أيديهم للبيعة، لذا قالت أم المؤمنين عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايع النساء قولا. إذن المبايعة من الباع وهو الذراع، لأن من يبايع الآخر يمد ذراعه ويصافحه، والمبايعة المعاهدة تعالوا بايعوني، وفيه أن البيعة لولي الأمر، وأن ولي الأمر يطلب البيعة من أهل الحل والعقد. تعالوا بايعون، في هذا الرد على الجماعات التكفيرية التي تأخذ البيعة، لما كفروا ولاة أمر المسلمين جعلوا أنفسهم ولاة أمر فأخذوا البيعة من الإخوان وغيرهم، البيعات السرية والتنظيمات العنقودية، فهذا محدث. بايعوني فيه كذلك وجوب البيعة لمن أمره ولي الأمر أن يبايعه، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. ذكر بادئ بدء التوحيد مقدما إياه لأنه الأصل، فقوله ألا تشركوا أي لا شركا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات، فاللفظ عام بالله، دليل أن الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله شيئا، أفادت العموم، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عمن دونهما، وهذا يقتضي وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادئ بدء التوحيد لأهميته، ثم هنا مبحث في قوله بايعوني، هل هذه البيعة كانت ليلة العقبة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم.
ولا تسرقوا،
والسرقة أخذ المال من معصوم بغير حق، والسرقة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، لذا جعل الله جل وعلا فيها حدا معلوما بقطع يد السارق لما يعتدي بهذه اليد على أموال المسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذا الحد، وقوله ولا تسرقوا أفاد تحريم السرقة، فلا ناهية وهي للتحريم، وقوله تسرقوا لا الكثير ولا القليل، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والإنسان لا يحل له أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا بطيبة من نفسه. قالوا: ولو كان عودا من أراك يا رسول الله؟ أو قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان شيئا يسيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينتبه ويحذر غاية الحذر.
ولا تزنوا،
لا ناهية كذلك، فدل على تحريم الزنا، وقد دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على أن الزنا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. والزنا وضع الذكر في فرج محرم، علاج الذكر في فرج لا يحل له، فهذا حرام. وهكذا اللواط من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ويستفاد كذلك تحريم السحاق المرأة مع المرأة، وهو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نسأل الله السلامة والعافية. فدين الإسلام يدعو إلى التوحيد، ويدعو إلى العفة وعدم السرقة وعدم الزنا. ومن يستعفف يعفه الله، يستعفف عما في أيدي الناس فلا يسرق ولا يسأل، ويستعفف فلا يزني، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فيبادر الشاب بإحصان نفسه وعفافها بالزواج. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على الله عونهم، وذكر منهم مبتغي العفاف.
ولا تقتلوا أولادكم،
ولا تقتلوا، الواو عاطفة وهكذا ما سبق، ولا ناهية، والأصل أنه للتحريم، وهو كذلك تقتلوا. القتل إزهاق الروح وإخراجها، وهنا القتل المحرم، فيكون إزهاق الروح المعصومة بغير موجب لذلك من كتاب الله وسنة نبيه. وقوله لا تقتلوا أفاد تحريم القتل بأي وسيلة من الوسائل. والمراد في تحريم القتل النفس التي حرم الله جل وعلا إلا بالحق. وقوله صلى الله عليه وسلم: أولادكم، جمع ولد يعم الذكر والأنثى. وخص هذا الأمر بالذكر للحاجة، وهو موافق للقرآن: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وإذا الموءودة سئلت، لأنه كان في الجاهلية كان معتادا، ولأن قتل الأولاد فيه كبيرة القتل وفيه كبيرة قطع الرحم. وهذا اللفظ قوله ولا تقتلوا أولادكم ليس له مفهوم، فالنفس التي حرم الله جل وعلا لا يجوز قتلها إلا بالحق، والحق بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وإنما خص قتل الأولاد بالذكر ردا على أهل الجاهلية وما كانوا يعتادونه. ولا شك أن قتل الأولاد أشد جرما لما تقدم، وكانوا يقتلون الأولاد إما خشية الفقر والعالة، وإما خشية العار، وهذا في البنات، وإذا الموءودة سئلت. فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق دل على تحريم قتل النفس كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. ويخرج من ذلك قتل من أجاز الله جل وعلا ورسوله قتله من كفار ومشركين، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، في الجهاد والقتال في سبيل الله. ولا يجوز قتل الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن للأدلة الواردة في تحريم ذلك، وإنما القتل يكون للكافر المحارب في إعلان الجهاد تحت راية ولي الأمر. والأصل في دم المسلم الحرمة، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فقدم الدماء بالذكر لعظيم شأنها. وفي هذا الحديث كما سيأتي معنا الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، ومن ذلكم القتل، فيقولون إن فاعل هذا الجرم كافر، والحديث دل أنه تحت المشيئة، فهذا من الردود على هؤلاء. وهكذا في الزنا، وهكذا في السرقة.
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم.
قوله ولا تأتوا، واو عاطفة واللام ناهية، تأتوا بأي وجه من الإتيان والمجيء ببهتان. والبهتان الكذب الذي يبهت سامعه، أي يدهشه ويندهش منه لفظاعته. وقوله تفترونه، الافتراء الكذب المختلق. بين أيديكم جمع يد، وخصت بالذكر لأن معظم الأفعال تقع بها، وكذا بالرجل، وإلا فاللفظ عام. من العلماء من قال في قوله ولا تأتوا ببهتان تفترونه هكذا في أخذ البيعة على النساء، فقالوا كل كذب المرأة فيما اؤتمنت عليه من حمل وغيره فهو بهتان. قالوا والرجال كذلك، فيدخل فيه استلحاق الرجل ولد غيره، سواء كان كولد الزنا. وهكذا عموا في مسألة الكذب والغيبة وغيرها، واللفظ عام، اللفظ عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا ما تقدم معنا من البهتان الكذب الذي يبهت سامعه لفظاعته وشناعته. ففيه أن الإنسان لا يقول الكذب ولا يعمل به ولا يفتري على الناس. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه، هذا هو البهتان، أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزل. وفي رواية: وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. فالبهتان أمره خطير، وهو من كبائر الذنوب، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع.
ولا تعصوا في معروف.
قوله تعصوا، المعصية مخالفة الأمر، أي لا تعصوا الله جل وعلا ولا تعصوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معروف. المعروف ما عرف من الشارع حسنه، نهيا كان أو أمرا. فإذا أمر بمعروف وإذا نهى عن منكر، هذا هو المعروف، وهي كلمة جامعة لما عرف حسنه شرعا. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقوله في معروف لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمنكر، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعصوا في معروف، بيانا أن الطاعة إنما تكون بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأوجب الله جل وعلا طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، لأن طاعة الرسول أعاد الله جل وعلا فيها العامل فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بخلاف طاعة أولي الأمر، لأن طاعتهم إنما تكون بالمعروف طاعة الله، فإن أمروا بمنكر ومعصية فلا سمع لهم ولا طاعة في ذاك المنكر وتلك المعصية، ولا ننزع يدا من طاعة ما داموا مسلمين. فدل الحديث على وجوب الطاعة في المعروف، ودل على تحريم المعصية في معروف، ولأن أهل الجاهلية كانوا يستنكفون من هذا الأصل طاعة ولي الأمر في طاعة الله، وبين العلماء أن ذلك من خصال أهل الجاهلية الأولى. نعم، فجاء الإسلام بهذا الأصل العظيم. انظروا إلى من تشبه بأهل الجاهلية الأولى من الفرق الخوارج وغيرهم الذين لا يحققون هذا الأصل.
فمن وفى منكم فأجره على الله،
قوله فمن فيه العموم ذكرا كان أو أنثى، وفى ووفى وجهان بالتخفيف والتشديد، أي جاء بما التزم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالبيعة، والمبايعة المعاهدة، فمن وفى ووفى بما عهد به مما جاء في هذا الحديث، قوله منكم أفاد العموم، فأجره على الله، فأجره أي ثوابه على الله، والله جل وعلا كريم، دل على أن الوفاء بالعهد مما جاء في هذا الحديث أمر يحبه الله، لذا ترتب عليه الجزاء. وترى من وحد الله واستقام على طاعته فلم يسرق ولم يزني ولم يقتل ولم يبهت ولم يعصي في معروف أنه في الدنيا في حياة طيبة، ويعافيه الله من كثير من الفتن والشرور، وفي الآخرة فالأجر عظيم من رب كريم. وفيه أن الإنسان يفعل الأمر ويجتنب النهي امتثالا ابتغاء وجه الله، فيتقرب إلى الله جل وعلا بالتوحيد والإيمان فعلا، وبترك الكفر والفسوق والعصيان امتثالا، حيث ترك هذه المنهيات يتقرب بذلك إلى الله رب الأرض والسماوات. فالطاعة طاعة في الأمر بفعله، سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب، وطاعة في النهي سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة بتركه امتثالا. قال فأجره على الله.
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له.
ومن أصاب، في من عموم من أصاب ذكرا كان أو أنثى، أصاب الإصابة للشيء، ها هنا فعله أي فعل شيئا من ذلك المشار إليه معد الشرك، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، وهذا من الأدلة على أن الدليل العام قد يراد به بعضه. فقوله ومن أصاب من ذلك شيئا، فشيئا نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، إلا أن هذا العموم مخصوص أي معد الشرك. وقوله من أصاب من ذلك أي مما تقدم، كأن يسرق أو يزني أو يقتل أو أن يكذب ويفتري أو أن يعصي في معروف فعوقب به في الدنيا. العقوبة قسمان: حسية ومعنوية. الحسية من إقامة الحد كما هو مبين فهو كفارة له، والمعنوية ما يكون في القلب من آثار هذه الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا قسم الناس في ذلك إلى قسمين. القسم الأول في قوله فعوقب في الدنيا، والعقوبة هنا العقوبة الشرعية، ما رتب الشارع على ذنب من حد أو غيره. ومن يقيم الحدود هو ولي الأمر أو نوابه في الدنيا في هذه الحياة، بأن سرق مثلا فأقيم عليه حد السرقة، زنى مثلا فأقيم عليه حد الزنا. قال: فهو كفارة له، فهو إقامة هذا الحد والمعاقبة على هذا الفعل وهذه الكبيرة كفارة، أي أنها ستر لذنبه ومحو له بإذن ربه. وقوله له أي لفاعل هذه الكبيرة المتعلق بها الحد والعقوبة.
ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه.
قوله ومن أصاب كما تقدم فيه العموم، من ذلك شيئا عدا الشرك، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ستره الله أي لم يفضحه، فدل الحديث أن فاعل المعصية قد يستر وقد لا يستر لحكمة يعلمها الله جل في علاه. وفي بعض النسخ ستره الله عليه أي ذلك الذنب، فهو إلى الله أي أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: إن شاء، فيه إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، عفى عنه فلم يؤاخذه بذنبه، وإن شاء ربنا جل وعلا عاقبه بأن أدخله النار فيطهر من ذنوبه ثم مآله الجنة. ودل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالله لا يغفر لمن مات على الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك الأكبر، لمن يشاء. فدلت الآية أن فاعل الكبيرة تحت مشيئة الله، إذا مات على كبيرة وهو من أهل الإيمان والتوحيد ولم يتب منه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا عفى عنه فضلا منه جل جلاله فيدخل الجنة، وإن شاء الله عدلا منه جل جلاله أن يدخله النار، لكنه لا يخلد فيها، فلا يخلد في النار إلا كافرا، ثم مآله الجنة. وقد دلت أحاديث الشفاعة على ذلك وأجمع العلماء. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث للرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا: إن من مات على كبيرة وهو من أهل الإسلام والتوحيد فهو خالد مخلد في النار، فاتفقوا في أحكام الآخرة كذا الإباضية، واختلفوا في أحكام الدنيا، فالخوارج صرحوا بالتكفير فقالوا: إن فاعل الكبيرة كافر، وهذا القول ضلال مبين مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ولسنا في صدد رد هذه الشبهة. المعتزلة قالوا إن فعل الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا نثبت له الإيمان ولا نطلق عليه الكفر، والمنزلة بين المنزلتين عندهم الفسق، ومرادهم بالفسق ليس مراد أهل السنة بذلك. الإباضية قالوا هو كافر كفر نعمة في الدنيا. هؤلاء كلهم اتفقوا على تخليده في النار في الآخرة، وهكذا فيه الرد على المرجئة. فالمرجئة قالوا إن المؤمن كامل الإيمان وإن سرق وزنى وفعل الكبائر ولا يدخل النار، لأنه مؤمن كامل الإيمان عندهم. فالحديث دل على رد هذه البدعة وهذا الأصل المخالف، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم فاعل الكبيرة كالسارق أو الزاني أو القاتل أو صاحبي البهتان، نعم، أو من يعصي في معروف، إذا مات على ذلك كان تحت المشيئة. وفيه أيضا أن المؤمن يفعل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه، يعمل بمقتضى إيمانه. فالله جل وعلا في غير ما آية ينادي المؤمنين بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي اعملوا بمقتضى إيمانكم بأن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وفيه الدلالة على نقصان الإيمان، حيث فعل من فعل بعض هذه المعاصي فكان تحت مشيئة الله، وما تقدم معنا من الرد على من يكفر صاحب الكبيرة. قال فبايعناه على ذلك. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني. في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء والرسل، وهذا فيه امتثال الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمبايعة كما في الرواية تعالوا بايعوني. هذا بعض ما يتعلق في هذا الحديث، وهنا مسألة نختم بها إن شاء الله. دل الحديث أن إقامة الحدود كفارة لأصحابه، واختلف العلماء هل إقامة الحد بمجرده يكون كفارة للذنب أم لا بد من التوبة مع إقامة الحد. على قولين، أحدهما أن إقامة الحد بمجرده كفارة، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وابنه ومجاهد وزيد بن أسلم، وبه قال الثوري والشافعي واختاره ابن جرير وغيره من المفسرين، وهذا هو الراجح لظاهر النص. القول الثاني أنه ليس بكفارة بمجرده، فلا بد من توبة، وهو مروي عن صفوان ابن سليم وغيره، ورجحه ابن حزم، وقال به طائفة من متأخري المفسرين كالبغوي. والراجح والعلم عند الله جل جلاله الأول لظاهر قول النبي فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. وصلى الله وسلم على نبي الهدى ومصباح الدجى، والحمد لله رب العالمين.